يكون عالما إذا كان مجتهدا، يعني يستنبط الأحكام بأدلة.
طيب إذا هذا
نعم لا 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 لا، لأن هذا لأن الجاهل فرضه التقليد بنص القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يكلف الله نفسا لا وسعها، ولا يمكن نقول أن ننقض كل حكم حكمت به. نقول الآن ما دمت تستطيع أن تعرف الحكم بالدليل
فهل
نعم ولو أخذه من شيخه. ولهذا نقول المقلد ينبغي أن إذا استفتي أن يقول قال فلان كذا، هذا أسلم له. المتبع لمن؟ للرسول.
نعم.
يأخذ من الدليل هذا.
لكن أخذه عن شيخه.
مقلد في هذا، مقلد في أخذ الدليل من شيخه. وحين إذا وثق من شيخه الدليل يكون مجتهدا في هذا المكان. نعم يلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والأحكام قسمان، تكليفية وهي خمسة، واجب يقتضي الثواب على الفعل.
يقتضي
واجب يقتضي الثواب على الفعل.
يقتضي
خمسة واجب يقتضي الثواب على والعقاب على الترك، وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يغيره مقامه كالصلاة والصوم، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، ومن حيث الوقت إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج.
يقول المؤلف في بيان الحكم فيه حدود، فما هو الحد الأسلم؟ قضاء الشارع على المعلوم. نعم نطقا واستنباطا. أحسنت. من هو الحاكم؟ نعم. والصحيح أن الرسول يحكم، فيقال هذا حكم الله ورسوله. طيب من هو المحكوم عليه؟ مثلنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نقول المحكوم عليه هو الإنسان المكلف، ومعنى المكلف القابل للتكليف، وليس المكلف بالفعل. وعلى هذا فيجري الحكم على الصغير ويجري الحكم على المجنون وعلى المغمى عليه وعلى كل من ما من شأنه أن يكلف. فالمراد بالمكلف إذن ما من شأنه التكليف، سواء كان مكلفا بالفعل أو غير مكلف، هذا هو المحكوم عليه. إذن البهائم ليست مكلف، ليس محكوما عليها، ولذلك جاء في الحديث العجماء جبار، أي جنايتها هدر لأنها غير محكوم عليها. والأحكام قسمان، الأحكام جمع حكم وسبق تعريفه، تكليفية والثاني وضعية. والثاني وضعية. نعم. الأحكام الشرعية نوعان أو قسمان كما قال المؤلف: تكليفية وهي ما يقع أو ما يبحث فيه عن التأثيم وعدمه، فما يبحث فيه عن التأثيم وعدمه هذه تكليفية، وما يبحث فيه عن النفوذ وعدمه هذه وضعية. فالأحكام التكليفية خمسة: الواجب في اللغة الساقط والثابت، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. إذا وجبت يعني سقطت على الأرض، وذلك أن الإبل كانت تنحر واقفة معقولة يدها اليسرى، فيأتي الناحر من الجانب الأيمن ثم يطعنها في الحربة فتسقط على الجانب الأيسر، ولهذا تعقل اليد اليسرى لأجل تسقط من الجانب الأيسر. أما في الاصطلاح فالواجب عرفه المؤلف رحمه الله بالحكم، لا بالحد. والصواب أن التعريف إنما يكون بالحد، لأن الحد هو الذي يوجب تصور الماهية وتصور الشيء قبل أن يحكم عليه. ولهذا قيل الحكم فرع عن التصور. فنحن نعرفه أولا بحده ثم نذكر حكمه. حد الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به الشرع خرج به المباح والمكروه والمحرم ودخل فيه الواجب. خرج الواجب بقولنا على وجه الإلزام بالفعل، نعم، خرج المندوب بقولنا على وجه الإلزام بالفعل، لأن المندوب لا يؤمر فيها على وجه الإلزام بالفعل. معنى أنتم؟ طيب، أما حكمه الذي حده به المؤلف رحمه الله فقال يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وهذا حكمه في الواقع، أن الإنسان إذا فعله أثيب وإذا تركه عوقب، وعلى هذا الحد مؤخذات. المأخذ الأول أنه حد بالحكم وهو معيب، والثاني أنه قال يقتل الثواب على الفعل، وهذا ليس مطلقا بل لا بد أن يزاد امتثالا، لأن الإنسان قد يفعل الواجب لا امتثالا لأمر الله. هكذا فعله إنسان قام يتوضأ بدون نية الثواب. والعقاب على الترك أيضا المؤاخذة الثالثة، العقاب على الترك هل يعاقب تارك الواجب؟ على كل حال لا، هو مستحق للعقاب وقد لا يعاقب، قد يعفى عنه. واضح يا جماعة؟ إذن هذا الحد عليه ثلاث مؤاخذات. الأولى أنه حد بالحكم لا بالرصد، والثاني أنه أطلق قوله يقتضي الثواب على الفعل ويجب أن يزاد امتثالا، الثالث أنه أطلق العقاب على الترك والواجب أن يقال يستحق لأنه قد لا يعاقب. طيب، فما هو الجواب عن هذه الإرادات؟ أما الأول فيقال إن الفقهاء رحمهم الله ليسوا مناطقة حتى يحد حتى يعرف الشيء بحده، إنما هم يتكلمون عن الشر، والمهم هو الثواب والعقاب، فلذلك كانوا يحدون الأشياء بالأحكام دائما. وأما الثاني فيقال إن قوله يقتضي الثواب على الفعل من المعلوم أن الإنسان إذا فعل الواجب وهو يعتقد أن الله أمر به فإنما يقصد إيش؟ الامتثال، فالتقين به قد لا يكون ضروريا. وأما الثالث فيقال الأصل العقاب على الترك والعفو طارئ، ونحن لا نحترز عن الأمور الطوارئ، فما دام الأصل العقاب فلنقل ويعاقب، ولكن لا شك أن الدقة أن يقال في التعريف الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، وحكمه أنه يثاب على فعله امتثالا وأنه يستحق العقاب على فعله. قال وينقسم من حيث الفعل إلى معين وإلى مبهم. نعم، ينقسم من حيث الفعل أي الواجب إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، هذا معين، صم صلي حج، واضح معين أليس كذلك؟ طيب، وينقسم أيضا إلى والقسم الثاني مبهم في أقسام محصورة معينة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة. صح، خصال الكفارة المخير فيها مثل كفارة اليمين، فكفارته إيش؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآن الواجب مبهم في واحد منها لا يخرج عنها، لكن هل إذا نقول إن الواجب إطعام 10 مساكين؟ لا، الواجب واحد من هذه الثلاثة، فلك أن تختار هذا أو هذا أو هذا. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، كذلك أيضا في إغسال الفدية في كفارة حلق الرأس، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا قال قائل لماذا يقع الواجب مبهما في أشياء متعددة، نقول تيسيرا على المكلف، لأنه لا شك أن التخيير أنه أيسر على الإنسان، أليس كذلك عبد السلام؟ نعم. يقال إذا قال قائل لماذا يكون الواجب مبهما، نقول إيش؟ تيسيرا على المكلف، لأن التخيير لا شك أنه فيه تنفس. وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة. ما هو الحكمة في التقسيم؟ قلنا تيسيرا على المكلف. ومن حيث الوقت، من حيث الوقت ينقسم إلى قسمين، مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت مضيق وموسع. نعم، فالأقسام الحقيقة إن شئت قل قسمين، مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت موسع مضيق، وإن شئت قل ثلاثة إلى مؤقت مضيق ومؤقت موسع وغير مؤقت. واضح يا جماعة؟ طيب، غير مؤقت مثلا الزكاة، الزكاة ما له وقت معين، لا مضيق ولا موسع، متى تم الحول فزك، من أول الحول أو من آخره أو من وسطه، ما فيها وقت، إلى وقت مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، هذا وقت مضيق. لماذا؟ لأنه لابد أن تصوم رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما فيه موسع. لا يمكن أن نقول الواجب عليك أن تصوم نصف النهار، ولا أن نقول الواجب نصف الشهر، نقول هذا مؤقت مضيق. واضح؟ طيب، إلى مؤقت موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله. إذن ما زاد وقته على فعله فهو موسع، وما كان وقته بقدر فعله فهو مضيق، وما كان وقته أقل من فعله، لأن القسمة ثلاثة ما فيه. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا يمكن أن يكون للعبادة وقت أقل من فعلها أبدا. فالمؤقت يكون موسعا ومضيقا. ما هو الموسع؟ الذي يكون وقته أكثر من فعله، والمضيق الذي يكون وقته بقدر فعله. والقسم الثالث لا يوجد أن يكون وقته أقل من فعله، فهذا لا يوجد. ثم قال وهو ما له ما تعين له وقت لا يزيد على فعلك كصوم رمضان، ويمسى وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعلك كالصلاة والحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزاء. الواقع أن الصلاة المثال صحيح، الصلاة وقتها موسع، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الظهر من الزوال إلى وقت العصر، العصر من دخول وقته إلى غروب الشمس وقت الاضطرار، المغرب إلى مغيب الشفق، العشاء إلى نصف الليل، وهذا واسع. الوقت أكثر من الفعل. طيب، الحج، الحج هل الوقت أكثر من الفعل؟ لا، هو نعم، هذا كلام صحيح. الآن نشوف الوقوف بعرفة وقته أكثر من فعله، لا مهم مضيق، موسع، وقته أكثر من فعله، لأنك لو وقفت في عرفة ولو ساعة واحدة أجزأ. طيب، المبيت في مزدلفة موسع ولا مضيق؟ موسع. لكنه مرتب بالنسبة للوقوف، فأعمال الحج بينها ترتيب ولكنها موسعة. طيب، الرمي الجمرات، المبيت في منى، طواف الإفاضة، وهكذا. إذن الحج موسع لكن أفعاله مرتبة مرتبة. طيب إلى آخر. نعم، يقول: فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. نعم، إنسان وجبت عليه الصلاة له أن يصلي في أول الوقت وفي آخر الوقت، صح ولا لا؟ وفي وسط الوقت. لو أنه مات بعد أن مضى نصف الوقت هل يأثم؟ ليش؟ طيب، لو كان يعلم أنه سيقتل في آخر الوقت، إنسان عنده الذين يقتلونه قصاصا قد أحضر السيوف، يعلم أنه سيموت آخر الوقت. نعم، يقول لا، لأن له أن يؤخر. لكن بعض العلماء يقول هذه حال نادرة فيجب أن يصلي، ومثل ذلك لو أن المرأة تتيقن أنه يأتيها الحيض في آخر الوقت، هل يلزمها أن تصلي؟ هل يلزمها أن تصلي؟ يقول لها ما لزم، الوقت موسع، لكن الحائض يمكن أن تقضيها فيما بعد إذا طهرت، والميت مات. طيب، يقول: لم يعصي فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير. طيب، فإن مات بعد ضيق الوقت يأثم لأنه عصى، إذ أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر ولا جزءا صغيرا من الصلاة عن الوقت. لو حاضت المرأة في أثناء الوقت هل يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها؟ الجمهور أظن يقول يلزم، لأنها أدركت من الوقت ما يكون بمقدار الركعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولكن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لازمها القضاء، أولا لأن الصحابة ما ورد عنهم أن النساء يقضين، وثانيا أن هذه المرأة لم تثبت الصلاة في ذمتها، إذ أن لها الحق أن تؤخر إيش إلى آخر الوقت فلا تقضي. لكنه لا شك أن القضاء أحوط وأولى، والله أعلم. نعم، نعطيكم 5 دقائق. نعم، كيف؟ هنا أصل، لأن المحدد يشمل الموسع، لا بد أن نقول مضيق.
قول المؤلف والمحكوم عليه
أن يصلي مكلف. نعم، هذا سؤال جيد. يقول قول المؤلف: المحكوم عليه الإنسان المكلف، هل يقتضي أن الجن لا يكلفون؟
لا،
نقول لا يقتضي، لأن هذا بناء على الغالب، ولهذا نحن لسنا ملزمين بأن نأمر الجن بالمعروف وننهاهم عن المنكر، لأن ما هم باختيارنا، وإن كنا إذا قدرنا نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله يؤتي عليه بالمصروع يخاطبه الجني ويقول له: اتق الله، اخرج، انت ظالم. نعم، فالظاهر المؤلف انه قيدها باللسان بناء على الغالب، وما كان بناء على الغالب فلا مفهوم له.
نعم،
ها، ايش
نسخه عندي؟ المكلف بدون تقييد،
بدون انسان. اي، قد تكون هي الصحيحه، المهم النسخه الثانيه. نعم،
بالنسبه لتعريف الواجب بحكم الصلاه، لا يقتضي التوابع للفعل في امتثاله. في هالطرف، هل الواجب الذي لا تشترطه النية مطالب يعني بالامتثال ولا؟
هو فيه واجب ما تشترطه النية، ايش؟
تطهر من النجاسة مثلا، ازالة النجاسة.
اي نعم، هذه لا يشترطها الفعل اصلا، ازالة النجاسة لا يشترطها الفعل، ولهذا لو ان الامطار نزلت على ثوب النجس حتى زالت النجاسة طهر. ايش؟ لا، هو يمكن ما قال الاخ يرد علينا على ما قاله أبو حنيفة رحمه الله أن الوضوء لا تشترط له النية كلبس الثوب، الذي يستر به الإنسان عورته في الصلاة، قال لأن هذا شرط وهذا شرط، فما كان شرطا لغيره فلا تجب له النية. لكن الجمهور على خلاف ذلك، يقول إن الوضوء عبادة مستقلة بخلاف الثوب. الثوب لو لبسته من أجل التجمل وصليت به أجزأت الصلاة مع أنك لم تنوي للصلاة. السؤال أنت نسيت؟
لا عندي سؤال. بالنسبة للدرس الذي أخذنا في الميراث، بعض الناس يعني مثلا إذا عاش مثلا 80 سنة أو أكثر يقسم ماله في حي، هل يجوز هذا؟
ولا ما يذبحون أحسن. أعوذ بالله، هذا حرام. هذا موجود عندكم؟
عندنا يعني موجود.
ها؟ موجود في مصر بعد؟
هو الذي
ها يقسم باختياره.
باختياره
لا، هذا أيضا غلط، لأنه كم من إنسان صغير مات قبل الكبير، ربما هؤلاء الذين هم ورثته يموتون قبله، أليس كذلك؟ إيش فهذا جهل. ثم يقال أنت الآن لما كبرت وصلت 80 سنة يمكن تحتاج المال أكثر، يأتريك أمراض، لأن الإنسان كلما كبر صار معه الأمراض، كيف تقسم ماله؟ ثم باكر يجيك مرض تقول أعطني جزاك الله خير، ولا يعطونه. نعم خلاص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حيث الفاعل
وينقسم أحسن وينقسم الواجب
من حيث الفعل
وينقسم
وينقسم من حيث الفاعل إلى فرض عين، وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس، وفرض كفاية وفرض كفاية، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة، والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض، وما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس، فهو واجب لتوقف التمام عليه. فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن واقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا تقسيم الواجب إلى عدة أقسام، من حيث الفعل إلى معين وإلى مبهم، من حيث الوقت إلى مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت إما مضيق وإما موسع، ومن حيث الفاعل الواجب من حيث الفاعل، هل يجب على كل الناس أن يفعلوا؟ نقول لا، ينقسم إلى قسمين: فرض عين وهو ما لا تسأل النيابة، وهو ما لا تسأل النيابة مع القدرة، يعني بل يكون مطلوبا من كل شخص وعدم الحاجة كالعبادات الخمس. ففرض العين هو الذي يطلب من كل شخص، كل شخص لا بد أن يفعله، فهذا لا تدخله النيابة مع القدرة. أما فرض الكفاية فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. مثال ذلك العبادات الخمس، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويطلق عليها العبادات الخمس، وإن كانت أربعة من باب التغليب. فإن قال قائل: لماذا لم تعد معها الشهادتين؟ قلنا: لأن الذين صنفوا في العبادات الخمس لم يتكلموا على الشهادتين، وإنما تكلموا على هذه العبادات الأربع فقط. فلننظر، المؤلف يقول: ما لا تدخله النيابة مع القدرة. الصلاة تدخلها النيابة مع القدرة؟
لا،
ولا مع عدم القدرة. الصلاة ما فيها نيابة، حتى العاجز عن الصلاة لا ينيب غيره. طيب الزكاة تدخلها النيابة مع القدرة وعدم القدرة. اختل الأمر من كلام المؤلف. الصوم لا تدخله النيابة لا مع القدرة ولا مع العزم، لكن من مات صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحج تدخله النيابة مع العكس ولا تدخله مع القدرة. واضح؟ إذن تعريف المؤلف للواجب العيني فيه نظر، ولهذا القول الصحيح في تعريفه أن الواجب العيني ما طلب من كل أحد فعله إما بنفسه وإما بنائه. المهم أن يطلب من كل واحد أن يفعله إما بنفسه كالصلوات الخمس أو بنائبه كالزكاة. الزكاة لا يجب على الإنسان أن يؤديها بنفسه، له أن يوكل. فما طلب من كل واحد بعينه فهو فرض، فرض عين. الصلاة مطلوبة من كل واحد بعينه. الزكاة مطلوبة من كل واحد بعينه. الصيام مطلوب من كل واحد بعينه. الحج مطلوب من كل واحد بعينه. أما كونه تدخله النيابة أو ما أو لا تدخله فهذا شيء آخر. طيب، بر الوالدين فرض عين، فلو كان أحد له إخوة يبرون بوالديه وقال أنا لا خلاص الكفاية حصلت من أخي، نقول لا، بر الوالدين من فرض العين. طيب الصدق فرض عين. قال وفرض كفاية وهو القسم الثاني، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. هذا صحيح. فرض الكفاية هو ما قصد به الفعل فقط بقطع النظر عن الفعل، وإذا كان المقصود به الفعل فقط أسقطه فعل البعض إذا حصل المقصود. وتعرفون أن السائر على الألسن والمشهور أن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، يعني لا يقصد فعله من كل واحد بعينه، المقصود الفعل. مثال ذلك، نعم، كالعيد. صلاة العيد على كلام المؤلف فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. وقيل إنها سنة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم أن الله ترضى عليهم خمس صلوات. وقيل واجبة عينية، أي تجب على كل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن حتى النساء يخرج حتى الحية، وهذا يدل على الوجوب. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فرض عين. يا خالد، ما هو اليوم؟ ثلاثة. متأكد من الثلاثة؟ طيب، إذن يا جماعة الآن المثال العيد فيه خلاف، لكن المشهور أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. الجنازة يريد بذلك تجهيز الجنازة من تعصير وتكفين وصلاة ودفن، هذا فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية. ليش؟ لأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والغرض منه وجود الفعل في الجملة. هذا الغرض، الغرض وجود الفعل. فإذا وجد الفعل خلص. تشيع الميت يعني أو تجهيز الميت على الأصح، وش المقصود؟ أن الناس يتعبدون لله بالتجهيز، أو أن يقوموا بهذا الفعل بقطع النظر عن أعيانهم؟ الثاني، الأذان مثلا، الأذان فرض كفاية ولا عين؟ فرض كفاية. ولهذا لا نقول لكل واحد لا بد أن تأذن، بل المقصود الفعل وهو الأذان فيحصل من واحد. قال والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض. وهذا حق، أنه لو أنهم تركوا كلهم فإنهم يأثمون. طيب، الإثم على كل واحد ولا على واحد؟ كيف تقول الفرض على واحد إذا قام إذا كفى سقط عن الباقين، ثم تقول الإثم على الجميع. نعم، لأن الإثم على من ترك الفرض، والأمانة من ترك الفرض، كلهم تركوا الفرض، لأنه يجب على من علم بأن غيره لا يقوم به يجب عليه أن يفعل. ولهذا لو علمنا أن هذا الميت لن يقوم به أهله على ما ينبغي وجب علينا أن نقوم به نحن. طيب، دفع جوع الجائع فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية، إذا أطعمه أحد سقط الإثم على الجميع، وإن لم يطعمه أحد حتى مات ثبت الإثم على الجميع. طيب، فإذا قال قائل عرفنا الآن الواجب والعين، فأيهما أوكد؟ العين، لأنها مطلوب من كل واحد. أيهما أفضل؟ العين. والدليل على هذا أن الله أوجبها على كل واحد من عباده، فدل على محبة الله لها وعلى عنايته بها، فهي أفضل. وقيل فرض الكفاية أفضل، لأن الإنسان إذا قام به قام عن كل الناس، ولكن الصواب الأول أن فرض العين أفضل وأحب إلى الله، ولهذا أوجبه الله تعالى على جميع المكلفين. طيب، ثم قال أشار إلى قاعدة مهمة في الواجب، فقال وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف وإما مقدور. فغير المقدور لا حكم له، والمقدور واجب. إذن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون مقدورا للمكلف، والثاني أن يكون غير مقدور. فإن كان مقدورا له ولا يتم الواجب إلا به كان واجبا، وإن كان غير مقدور له فلا حكم له. هكذا قال المؤلف، ولنأخذ كلامه ثم نثني بالتعليق عليه. ما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة. القدرة، يجب على الإنسان أن يصلي الفرض قائما مع القدرة، لكن الآن هو جالس ما يقدر يقوم، هل نقول يجب أن تقدر؟ ليش؟ أي لأنه غير مقدور عليه. طيب، الثاني اليد في الكتابة، قلنا لواحد يلا اكتب الآن بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما لي يد نكتب، يجب عليه أن يكتب؟ ليش؟ لأنه غير مقدور عليه. استكمال عدد الجمعة، الآن الجمعة 39 نفر، 39 نفرا، ونحن نرى أن الجمعة تنعقد ب40، قلنا لواحد من الناس يلا رح صل كمل بهم 40، قال ما أصلي، ما تم إلى الآن ما تم 40، فالجمعة لا يجب أن تقام الآن، لا يجب أن تقام، فلا أذهب. إذا كانوا 40 ذهبت، وهذا لا شك أنه خطأ، لكن هذا كلام المؤلف. العدد في الجمعة يرى أنه من غير المقدور عليه فلا يجب. طيب، الثاني مقدور عليه كالسعي إلى الجمعة، مو بتكميل العدد، السعي إلى الجمعة واجب. إذا أقيمت الجمعة فيجب علي الحضور إذا كنت من أهل الوجوب، صوم جزء من الليل في الصوم الواجب. قال صوم جزء من الليل، كلام المؤلف فيه نظر، لأن الليل مو محل الصيام. قال الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكيف يقول المؤلف صوم جزء من الليل؟ يقول هذا غير صحيح. ولو عبر المؤلف بقوله إمساك جزء من الليل لكان صحيحا، أما أن يقول صوم فهذا ليس بصواب. طيب، صوم واجب من الليل، وغسل جزء من الرأس، غسل جزء من الرأس يعني عند غسل الوجه. الآن الوجه والرأس ما بين حدود فاصلة، قول
لا
ما بين حدود الفاصل. يقول ما يمكن لازم تغسل شيء جزء من الرأس، لأنك لا تتحقق استيعاب الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنتم معنا؟ طيب، قال لتوقف التمام فهو واجب لتوقف التمام عليهم. خلاصة كلام المؤلف، ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون غير مقدور عليه، والثاني أن يكون مقدور عليه. فإن كان غير مقدور عليه فلا حكم له ولا يجب، وإن كان مقدور عليه فهو واجب، والأمثلة ذكرها. ولكن الصواب أن يقال بدلا عن هذه العبارة عبارة ليس عليها مدخل، أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا الصواب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ولنتبع كلام المؤلف عشان يتبين. قال المؤلف: القدرة إذا قلنا يجب على الإنسان أن يكتب وصيته لكنه لا يستطيع أن يكتبها بيده، نقول هذا لا يتم الواجب ولا الوجوب؟ لا يتم الوجوب، لأن من شرط الوجوب الاستطاعة، وهذا لا يستطيع، إذن لم يجب عليه. طيب، كذلك اليد في الكتابة، لو قلنا إن الكتابة واجبة على شخص ولكن ليس له يد، لا نقول هذا واجب لكن غير مقدور عليه، نقول هذا ليس بواجب، لأن الوجوب لم يتم بعد، حيث إن الرجل لا أقطع ليس له يد. استكمال عدد الجمعة، الجمعة لا تجب إلا إذا كانوا 40 على رأي، فلا يجب على الإنسان أن يذهب ليكمل 40 لأنه لم يتم الوجوب حتى الآن، لكن إذا كانوا 40 وجب عليه أن يذهب. ولكن الصواب في هذه المسألة، في مسألة عدد الجمعة، أن الجمعة تجب بوجود كم؟ 3. هذا الصواب. طيب، عندنا أيضا السعي إلى الجمعة، إذا كانت الجمعة أقيمت الآن وأنت من أهل الوجوب، يجب عليك أو لا؟ لأنه لا يتم الواجب الذي وعد الجمعة إلا بالسعي. صوم جزء من الليل، يقول هذا واجب المؤلف، احنا تكلمنا على قول صوم جزء من الليل وقلنا هذا تعبير ليس بصحيح، ونحن نقول الآن هذا الحكم أصلا ليس بصحيح، لأن الله إنما أوجب الإمساك متى؟ إذا تبين الفجر، ومعلوم أنه إذا تبين الفجر فقد تم الليل كله، واضح؟ لكن على رأي المؤلف رحمه الله وعفى عنه يجب أن تمسك قبل أن يطلع الفجر، أليس كذلك؟ لتدرك جزءا من الليل، لكن هذا خلاف ظاهر القرآن. الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومعلوم أنه إذا تبين فقد انتهى الليل كله. وكان بلال كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل أصبحت، فصار في كلام المؤلف نظر من وجهين: الوجه الأول التعبير بالصوم عن الإمساك لأن نقول لا صوم في الليل، والثاني وجوب الإمساك قبل طلوع الفجر، وهذا خلاف النص، والصواب أنه لا يجب. فإن قال قائل إذا قلتم هذا في أول النهار واستدللتم لذلك فهو صواب، لكن في آخر النهار يقول الله عز وجل أتم الصيام إلى الليل، إلى نقول الحمد لله إلى الليل، المعروف في اللغة أن آخر الغاية غير داخل، ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل، فالليل إذن غير داخل. ولذلك إذا رأينا الشمس أن نلاحظه قرصها يغيب شيئا فشيئا، إذا غاب أعلاه حل الإفطار، في اللحظة التي يغيب فيها قبل أن نحكم بدخول الليل يكون الإفطار. نعم، فهنا الإفطار والغروب مقترنا في الواقع أن نبقى إلى جزء من الليل. طيب، يقول رحمه الله: غسل جزء من رأسنا. غسل جزء من الرأس يجب، لماذا؟ قال: لأنه مكتوب للمكلف على كلامه. ونحن نقول لو عللنا بذلك لأنه لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، والواجب هو غسل جميع الرأس، ولا يتم ذلك إلا بغسل غسل جميع الوجه، وهو غسل جميع الوجه، ولا يتم ذلك إلا بإدخال قسم من الرأس. وهذا أيضا ليس بصحيح من حيث الحكم، لأننا لو علمنا، لأننا إذا علمنا حد الوجه من الرأس فما كان داخل الرأس فليس بواجب. ويمكن أن نعلم ذلك بأن نأتي بلزاق، لزاق تعرفونه، لزاق نضعه على الفاصل بالضبط كذا. نعم، نمشي. الآن إذا غسلنا فسوف يحول اللزاق بين الماء وبين الرأس، هل نقول إن هذا آثم؟ مع أن ظاهر كلام المؤلف أنه آثم، لأنه يقول لا بد أغسل جزء من الرأس، فنقول هذا غير صحيح. إذا كمل غسل الوجه وإن لم يغسل شيئا من الرأس فإنه يجزئ، وإن كان ذلك ظاهر بما ذكرنا لكم الآن، أن يضع إنسان لزقة على رأسه كذا تحول بين وصول الماء إلى الرأس ولكنها على حد الوجه تماما، فهذا جائز. فالمهم أني أنا أقول لكم العلماء رحمهم الله ليس عندهم يعني قلة فهم أو غباء، يعرفون، لكن بعضهم يقلد بعضا في العبارة من غير أن يدقق. والدليل على هذا شوف الكتب الفقهاء أصحاب المذاهب، تجد عبارة أول واحد إيش ينقلونها إلى آخر واحد، لأنهم مقلدون ولا يتعمقون. وإلا لو حصل أدنى تفكير لعرف الإنسان أن إمساك جزء من الليل قبل الفجر هذا غير واجب، ولا يمكن أن نوجبه. والله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين. الثاني غسل جزء من الرأس أيضا غير واجب. الله قال امسحوا برؤوسكم ولم يذكر إلا المسح، وقال اغسلوا وجوهكم ولم يقل وجزء من رؤوسكم. فإذا قالوا لا يمكن غسل جميع الوجه إلا بجزء من الرأس، قلنا غير صحيح، يمكن. أليس كذلك عقيل؟ نعم. وأنت؟ طيب، والباقون؟ بلى. إذن غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه كاملا ليس بصحيح، لأنه يمكن أن يتحقق غسل الوجه بدون أن يغسل شيء من الرأس. انتهى الوقت، رزقنا الله وإياكم العلم النافع.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
يكون عالما إذا كان مجتهدا، يعني يستنبط الأحكام بأدلة.
طيب، هذا
نعم. لا 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 لا، لأن هذا، لأن الجاهل فرضه التقليد بنص القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يمكن نقول أن ننقذ كل حكم من حكمت به. نقول الآن ما دمت تستطيع أن تعرف الحكم بالدليل فافعل. نعم، ولو أخذه من شيخه. ولهذا نقول المقلد ينبغي أن إذا استفتي أن يقول قال فلان كذا، هذا أسلم له. المتبع لمن؟ للرسول. يأخذ من الدليل هذا. مقلد في هذا، مقلد في أخذ الدليل من شيخه. وحين يجني إذا وثق
من
شيخ
الدليل يكون مجتهدا.
نعم، يلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والأحكام قسمان: تكليفية وهي خمسة، واجب يقتضي الثواب على الفعل.
يقتضي
واجب يقتضي الثواب على الفعل.
يقتضي
خمسة واجب يقتضي الثواب على والعقاب على الترك، وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يغيره مقامه كالصلاة والصوم.
وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، ومن حيث الوقت إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج.
يقول المؤلف في بيان الحكم في حدود، فما هو الحد الأسلم؟ قضاء الشارع على المعلوم. نعم. نطقاً واستنباطاً. أحسنت. من هو الحاكم؟ نعم. والصحيح أن الرسول يحكم، فيقال هذا حكم الله ورسوله. طيب، من هو المحكوم عليه؟ مثلنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول المحكوم عليه هو الإنسان المكلف، ومعنى المكلف القابل للتكليف، وليس المكلف بالفعل. وعلى هذا فيجري الحكم على الصغير ويجري الحكم على المجنون وعلى المغمى عليه وعلى كل من ما من شأنه أن يكلف. فالمراد بالمكلف إذن ما من شأنه التكليف، سواء كان مكلفا بالفعل أو غير مكلف، هذا هو المحكوم عليه. إذن البهائم ليست مكلف، ليس محكوما عليها. ولذلك جاء في الحديث العجماء جبار، أي جنايتها هدر، لأنها غير محكوم عليها. والأحكام قسمان، الأحكام جمع حكم وسبق تعريفه، تكليفية والثاني وضعية. والثاني وضعية. نعم. الأحكام الشرعية نوعان أو قسمان كما قال المؤلف: تكليفية وهي ما يقع أو ما يبحث فيه عن التأثيم وعدمه، فما يبحث فيه عن التأثيم وعدمه هذه تكليفية، وما يبحث فيه عن النفوذ وعدمه هذه وضعية. فالأحكام التكليفية خمسة: الواجب في اللغة الساقط والثابت، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. إذا وجبت يعني سقطت على الأرض، وذلك أن الإبل كانت تنحر واقفة معقولة يدها اليسرى، فيأتي الناحر من الجانب الأيمن ثم يطعنها في الحربة فتسقط على الجانب الأيسر، ولهذا تعقل اليد اليسرى لأجل تسقط من الجانب الأيسر. أما في الاصطلاح فالواجب عرفه المؤلف رحمه الله بالحكم لا بالحد، والصواب أن التعريف إنما يكون بالحد، لأن الحد هو الذي يوجب تصور الماهية وتصور الشيء قبل أن يحكم عليه. ولهذا قيل الحكم فرع عن التصور. فنحن نعرفه أولا بحده ثم نذكر حكمه. حد الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به الشرع خرج به المباح والمكروه والمحرم، ودخل فيه الواجب. خرج الواجب في قولنا على وجه الإلزام بالفعل، نعم، خرج المندوب بقولنا على وجه الإلزام بالفعل، لأن المندوب لا يؤمر به على وجه الإلزام بالفعل. معنى أنتم؟ طيب، أما حكمه الذي حده به المؤلف رحمه الله فقال: يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وهذا حكمه في الواقع، أن الإنسان إذا فعله أثيب وإذا تركه عوقب، وعلى هذا الحد مؤخذات. المأخذ الأول أنه حد بالحكم وهو معيب، والثاني أنه قال يقتل الثواب على الفعل، وهذا ليس مطلقا بل لا بد أن يزاد امتثالا امتثالا، لأن الإنسان قد يفعل الواجب لا امتثالا لأمر الله، هكذا فعله إنسان قام يتوضأ بدون نية الثواب. والعقاب على الترك أيضا المؤاخذة الثالثة، العقاب على الترك هل يعاقب تارك الواجب؟ على كل حال لا، هو مستحق للعقاب وقد لا يعاقب، قد يعفى عنه. واضح يا جماعة؟ إذن هذا الحد عليه ثلاث مؤاخذات، ثلاث مؤاخذات. الأولى أنه حد بالحكم لا بالرصد، والثاني أنه أطلق قوله يقتل الثواب على الفعل ويجب أن يزاد امتثالا، الثالث أنه أطلق العقاب على الترك والواجب أن يقال يستحق لأنه قد لا يعاقب. طيب، فما هو الجواب عن هذه الإرادات؟ أما الأول فيقال إن الفقهاء رحمهم الله ليسوا مناطقة حتى يحد حتى يعرف الشيء بحده، إنما هم يتكلمون عن الشر، والمهم هو الثواب والعقاب، فلذلك كانوا يحدون الأشياء بالأحكام دائما. وأما الثاني فيقال إن قوله يقتل الثواب على الفعل من المعلوم أن الإنسان إذا فعل الواجب وهو يعتقد أن الله أمر به فإنما يقصد إيش؟ الامتثال، فالتقين به قد لا يكون ضروريا. وأما الثالث فيقال الأصل العقاب على الترك والعفو طارئ، ونحن لا نحترز عن الأمور الطوارئ، فما دام الأصل العقاب فلنقل ويعاقب، ولكن لا شك أن الدقة أن يقال في التعريف الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، وحكمه أنه يثاب على فعله امتثالا وأنه يستحق العقاب على تركه. قال وينقسم من حيث الفعل إلى معين وإلى مبهم. نعم، ينقسم من حيث الفعل أي الواجب إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، هذا معين، صم صلي حج، واضح معين أليس كذلك؟ طيب، وينقسم أيضا إلى والقسم الثاني مبهم، مبهم في أقسام محصورة معينة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، صح، خصال الكفارة المخير فيها مثل كفارة اليمين، فكفارته إيش؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآن الواجب مبهم في واحد منها لا يخرج عنها، لكن هل إذا نقول إن الواجب إطعام 10 مساكين؟ لا، الواجب واحد من هذه الثلاثة، فلك أن تختار هذا أو هذا أو هذا، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، كذلك أيضا في خصال الفدية في كفارة حلق الرأس، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا قال قائل لماذا يقع الواجب مبهما في أشياء متعددة؟ نقول تيسيرا على المكلف، لأنه لا شك أن التخيير أنه أيسر على الإنسان، أليس كذلك عبد السلام؟ نعم، يقال إذا قال قائل لماذا يكون الواجب مبهما؟ نقول إيش؟ تيسيرا على المكلف، لأن التخيير لا شك أنه فيه تنفس. وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، ما هو الحكمة في التقسيم؟ قلنا تيسيرا على المكلف. ومن حيث الوقت، من حيث الوقت ينقسم إلى قسمين، مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت مضيق وموسع. نعم، فالأقسام الحقيقية إن شئت قل قسمين مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت موسع مضيق، وإن شئت قل ثلاثة إلى مؤقت مضيق ومؤقت موسع وغير مؤقت. واضح يا جماعة؟ طيب، غير مؤقت مثلا الزكاة، الزكاة ما له وقت معين، لا مضيق ولا موسع، متى تم الحول فزك، من أول الحول أو من آخره أو من وسطه، ما فيها وقت. إلى وقت مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، هذا وقت مضيق. لماذا؟ لأنه لا بد أن تصوم رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما فيه موسع. لا يمكن أن نقول الواجب عليك أن تصوم نصف النهار، ولا أن نقول الواجب نصف الشهر، نقول هذا مؤقت مضيق. واضح؟ طيب، إلى مؤقت موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله. إذن ما زاد وقته على فعله فهو موسع، وما كان وقته بقدر فعله فهو مضيق، وما كان وقته أقل من فعله، لأن القسمة ثلاثة ما فيه. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا يمكن أن يكون للعبادة وقت أقل من فعلها أبدا. فالمؤقت يكون موسعا ومضيقا. ما هو الموسع؟ الذي يكون وقته أكثر من فعله، والمضيق الذي يكون وقته بقدر فعله. والقسم الثالث لا يوجد، أن يكون وقته أقل من فعله، فهذا لا يوجد. ثم قال وهو ما له ما تعين له وقت لا يزيد على فعلك كصوم رمضان، ويمسى وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعلك كالصلاة والحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه. الواقع أن الصلاة المثال صحيح، الصلاة وقتها موسع، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الظهر من الزوال إلى وقت العصر، العصر من دخول وقته إلى غروب الشمس وقت الاضطرار، المغرب إلى مغيب الشفق، العشاء إلى نصف الليل، وهذا واسع. الوقت أكثر من الفعل. طيب، الحج هل الوقت أكثر من الفعل؟ لا، هو نعم، هذا كلام صحيح. الآن نشوف الوقوف بعرفة، وقته أكثر من فعله، لا مهم مضيق، موسع، وقته أكثر من فعله، لأنك لو وقفت في عرفة ولو ساعة واحدة أجزأ. طيب، المبيت في مزدلفة موسع ولا مضيق؟ موسع، لكنه مرتب بالنسبة للوقوف، فأعمال الحج بينها ترتيب ولكنها موسعة. طيب، الرمي الجمرات، المميت في منى، طواف الإفاضة، وهكذا. إذن الحج موسع لكن أفعاله مرتبة. طيب، إلى آخر. نعم، يقول فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. نعم، إنسان وجبت عليه الصلاة له أن يصلي في أول وقت وفي آخر الوقت، صح ولا لا؟ وفي وسط الوقت. لو أنه مات بعد أن مضى نصف الوقت هل يأثم؟ ليش؟ طيب، لو كان يعلم أنه سيقتل في آخر الوقت، إنسان عنده الذين يقتلونه قصاصا قد أحضر السيوف، يعلم أنه سيموت آخر الوقت. نعم، يقول لا، لأن له أن يؤخر. لكن بعض العلماء يقول هذه حال نادرة فيجب أن يصلي. ومثل ذلك لو أن المرأة تتيقن أنه يأتيها الحيض في آخر الوقت هل يلزمها أن تصلي؟ هل يلزمها أن تصلي؟ نقول لها ما لزم، الوقت موسع، لكن الحائض يمكن أن تقضيها فيما بعد إذا طهرت، والميت مات. طيب يقول لم يعصي فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير. طيب فإن مات بعد ضيق الوقت يأثم، لأنه عصى، إذ أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر ولا جزءا صغيرا من الصلاة عن الوقت. لو حاربت المرأة في أثناء الوقت هل يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها؟ الجمهور أظن يقول يلزم، لأنها أدركت من الوقت ما يكون بمقدار الركعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولكن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لازمها القضاء، أولا لأن الصحابة ما ورد عنهم أن النساء يقضين، وثانيا أن هذه المرأة لم تثبت الصلاة في ذمتها، إذ أن لها الحق أن تؤخر إيش إلى آخر الوقت فلا تقضي. لكنه لا شك أن القضاء أحوط وأولى، والله أعلم. نعم نعطيكم 5 دقائق. نعم كيف؟ هنا أصل، لأن المحدد يشمل الموسع، لا بد أن نقول مضيق.
قول المؤلف والمحكوم عليه
أنصار المكلف. نعم هذا سؤال جيد. يقول قول المؤلف المحكوم عليه الإنسان المكلف، هل يقتضي أن الجن لا يكلفون؟
لا،
نقول لا يقتضي، لأن هذا بناء على الغالب، ولهذا نحن لسنا ملزمين بأن نأمر الجن بالمعروف وننهاهم عن المنكر، لأن ما هم باختيارنا، وإن كنا إذا قدرنا نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله يؤتي عليه بالمصروع يخاطبه الجني ويقول له اتق الله اخرج انت ظالم. نعم، فالظاهر المؤلف انه قيدها بالإنسان بناء على الغالب، وما كان بناء على الغالب فلا مفهوم له.
نعم.
ها
المكلف.
ايش
نصرة عندي المكلف بدون تقييد
بدون انسان اي قد تكون هي الصحيحة، المهم النصرة الثانية. نعم
بالنسبة لتعريف الواجب بحكم الصلاة لا يقتضي التوابع عن الفعل في امتثاله، في هذا الطرف هل الواجب الذي لا تشترطه النية مطالب يعني بالامتثال ولا
هو فيه واجب ما تشترطه النية؟ ايش؟
تطهر من النجاسة مثلا. ازالة النجاسة.
اي نعم.
ازالة واجب
هذه لا يشترطها الفعل اصلا. ازالة النجاسة لا يشترطها الفعل، ولهذا لو ان الامطار نزلت على ثوب النجس حتى زالت النجاسة طهر. ايش؟ لا هو يمكن ما قال الاخ يرد علينا على ما قاله أبو حنيفة رحمه الله أن الوضوء لا تشترط له النية كلبس الثوب الذي يسر به الإنسان عورته في الصلاة، قال لأن هذا شرط وهذا شرط، فما كان شرطا لغيره فلا تجب له النية، لكن الجمهور على خلاف ذلك، يقول إن الوضوء عبادة مستقلة بخلاف الثوب، الثوب لو لبسته من أجل التجمل وصليت به أجزأت الصلاة مع أنك لم تنوي للصلاة. السؤالك أنت نسيت.
لا عندي سؤال. بالنسبة للدرس الذي أخذنا في الميراث.
نعم.
بعض الناس يعني مثلا إذا عاش مثلا 80 سنة أو أكثر يقسم ماله وهو حي، هل يجوز هذا؟
ولا ما يذبحون أحسن. أعوذ بالله، هذا حرام. هل موجود عندكم؟
يعني
موجود في مصر بعد؟
هو الذي
ها يقسمه باختياره.
باختياره.
لا هذا أيضا غلط، لأنه كم من إنسان صغير مات قبل الكبير، ربما هؤلاء الذين هم ورثته يموتون قبله، أليس كذلك؟ إيش فهذا جهل. ثم يقال أنت الآن لما كبرت وصلت 80 سنة يمكن تحتاج المال أكثر، يأتيك أمراض، لأن الإنسان كلما كبر صار معه الأمراض، كيف تقسم ماله؟ ثم باكر يجيك مرض تقول أعطني جزاك الله خير
ما يعطونه
ولا يعطونه. نعم خلاص.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حيث الفاعل
وينقسم وينقسم الواجب
من حيث الفعل
وينقسم
من حيث الفاعل إلى فرض عين، وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس، وفرض كفاية
وفرض كفاية
وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة. والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أتموا لفوات الغرض. وما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس، فهو واجب لتوقف التمام عليه. فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن كعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا تقسيم الواجب إلى عدة أقسام، من حيث الفعل إلى معين وإلى مبهم، من حيث الوقت إلى مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت إما مضيق وإما موسع، ومن حيث الفاعل الواجب من حيث الفاعل. هل يجب على كل الناس أن يفعلوا؟ نقول لا، ينقسم إلى قسمين: فرض عين وهو ما لا تسأل النيابة، وهو ما لا تسأل النيابة مع القدرة، يعني بل يكون مطلوبا من كل شخص وعدم الحاجة كالعبادات الخمس. ففرض العين هو الذي يطلب من كل شخص، كل شخص لا بد أن يفعله، فهذا لا تدخله النيابة مع القدرة. أما فرض الكفاية فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. مثال ذلك العبادات الخمس، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويطلق عليها العبادات الخمس، وإن كانت أربعا من باب التغليب. فإن قال قائل: لماذا لم تعد معها الشهادتين؟ قلنا: لأن الذين صنفوا في العبادات الخمس لم يتكلموا على الشهادتين، وإنما تكلموا على هذه العبادات الأربع فقط. فلننظر، المؤلف يقول: ما لا تدخلها النيابة مع القدرة. الصلاة تدخلها النيابة مع القدرة؟
لا،
ولا مع عدم القدرة. الصلاة ما فيها نيابة، حتى العاجز عن الصلاة لا ينيب غيره. طيب الزكاة تدخلها النيابة مع القدرة وعدم القدرة، اختل الأمر من كلام المؤلف. الصوم لا تدخله النيابة لا مع القدرة ولا مع العجز، لكن من مات صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحج تدخله النيابة مع العجز ولا تدخله مع القدرة. واضح؟ إذن تعريف المؤلف للواجب العيني فيه نظر، ولهذا القول الصحيح في تعريفه أن الواجب العيني ما طلب من كل أحد فعله، إما بنفسه وإما بنائبه. المهم أن يطلب من كل واحد أن يفعله، إما بنفسه كالصلوات الخمس أو بنائبه كالزكاة. الزكاة لا يجب على الإنسان أن يؤديها بنفسه، له أن يوكل. فما طلب من كل واحد بعينه فهو فرض فرض عين. الصلاة مطلوب من كل واحد بعينه. الزكاة مطلوب من كل واحد بعينه. الصيام مطلوب من كل واحد بعينه. الحج مطلوب من كل واحد بعينه. أما كونه تدخله النيابة أو ما أو لا تدخله فهذا شيء آخر. طيب بر الوالدين فرض عين، فلو كان أحد له إخوة يبرون بوالديه قال أنا لا خلاص الكفاية حصلت من أخي. نقول له بر الوالدين من فرض العين. طيب الصدق فرض عين. قال وفرض كفاية وفرض القسم الثاني وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. هذا صحيح. فرض الكفاية هو ما قصد به الفعل فقط بقطع النظر عن الفعل، وإذا كان المقصود به الفعل فقط أسقطه فعل البعض إذا حصل المقصود. وتعرفون أن السائر على الألسن والمشهور أن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، يعني لا يقصد فعله من كل واحد بعينه، المقصود الفعل. مثال ذلك، نعم، كالعيد. صلاة العيد على كلام المؤلف فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. وقيل إنها سنة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وقيل واجبة عينية، أي تجب على كل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن حتى النساء يخرج حتى الحية، وهذا يدل على الوجوب. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فرض عين. يا خالد، ما هو اليوم؟ ثلاثة. متأكد من الثلاثة؟ طيب، إذن يا جماعة الآن المثال العيد فيه خلاف، لكن المشهور أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. الجنازة يريد بذلك تجهيز الجنازة من تعصير وتكفين وصلاة ودفن، هذا فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية. ليش؟ لأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والغرض منه وجود الفعل في الجملة. هذا الغرض، الغرض وجود الفعل، فإذا وجد الفعل خلص. تشييع الميت يعني أو تجهيز الميت على الأصح، وش المقصود؟ أن الناس يتعبدون لله بالتجهيز، أو أن يقوموا بهذا الفعل بقطع النظر عن أعيانهم؟ الثاني، الأذان مثلا، الأذان فرض كفاية ولا عين؟ فرض كفاية. ولهذا لا نقول لكل واحد لا بد أن تأذن، بل المقصود الفعل وهو الأذان فيحصل من واحد. قال والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض. وهذا حق، أنه لو أنهم تركوه كلهم فإنهم يأثمون. طيب الإثم على كل واحد ولا على واحد؟ كيف تقول الفرض على واحد إذا قام إذا كفى سقط عن الباقين، ثم تقول الإثم على الجميع؟ نعم، لأن الإثم على من ترك الفرض، والآن ما الذي من ترك الفرض؟ كلهم تركوا الفرض، لأنه يجب على من علم بأن غيره لا يقوم به يجب عليه أن يفعل. ولهذا لو علمنا أن هذا الميت لن يقوم به أهله على ما ينبغي وجب علينا أن نقوم به نحن. طيب، دفع جوع الجائع فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية، يعني إذا أطعمه أحد سقط الإثم على الجميع، وإن لم يطعمه أحد حتى مات ثبت الإثم على الجميع. طيب، فإذا قال قائل عرفنا الآن الواجب والعين، فأيهما أوكد؟ العين، لأنها مطلوب من كل واحد. أيهما أفضل؟ العين. والدليل على هذا أن الله أوجبها على كل واحد من عباده، فدل على محبة الله لها وعلى عنايته بها، فهي أفضل. وقيل فرض الكفاية أفضل، لأن الإنسان إذا قام به قام عن كل الناس، ولكن الصواب الأول أن فرض العين أفضل وأحب إلى الله، ولهذا أوجبه الله تعالى على جميع المكلفين. طيب، ثم قال أشار إلى قاعدة مهمة في الواجب، فقال: وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور على إما غير مقدور للمكلف وإما مقدور. فغير المقدور لا حكم له، والمقدور واجب. إذن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون مقدورا للمكلف، والثاني أن يكون غير مقدور. فإن كان مقدورا له ولا يتم الواجب إلا به كان واجبا، وإن كان غير مقدور له فلا حكم له. هكذا قال المؤلف، ولنأخذ كلامه ثم نثني بالتعليق عليه. ما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة. القدرة يجب على الإنسان أن يصلي الفرض قائما مع القدرة، لكن الآن هو جالس ما يقدر يقوم. هل نقول يجب أن تقدر؟ ليش؟ أي لأنه غير مقدور عليك. طيب الثاني، اليد في الكتابة. قلنا لواحد: يلا اكتب الآن بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ما لي يد نكتب. يجب عليه أن يكتب. ليش؟ لأنه غير مقدور عليه. استكمال عدد الجمعة. الآن الجمعة 39 نفر، 39 نفرا، ونحن نرى أن الجمعة تنعقد ب40. قلنا لواحد من الناس: يلا روح صل كمل بهم 40. قال: ما أصل، ما تم إلى الآن، ما تم 40. فالجمعة لا يجب أن تقام الآن، لا يجب أن تقام، فلا أذهب. إذا كانوا 40 ذهبت، وهذا لا شك أنه خطأ، لكن هذا كلام المؤلف. العدد في الجمعة يرى أنه من غير المقدور عليه فلا يجب. طيب الثاني مقدور عليه كالسعي إلى الجمعة، مو بتكميل العدد، السعي إلى الجمعة واجب. إذا أقيمت الجمعة فيجب علي الحضور إذا كنت من أهل الوجوب. صوم جزء من الليل في الصوم الواجب. قال: صوم جزء من الليل. كلام المؤلف فيه نظر، لأن الليل مهم محل الصيام. قال الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكيف يقول المؤلف صوم جزء من الليل؟ يقول هذا غير صحيح. ولو عبر المؤلف بقوله إمساك جزء من الليل لكان صحيحا، أما أن يقول صوم فهذا ليس بصواب. طيب صوم واجب من الليل، وغسل جزء من الرأس. غسل جزء من الرأس يعني عند غسل الوجه. الآن الوجه والرأس ما بين حدود فاصلة، أول ما بين حدود فاصلة، يقول ما يمكن، لازم تغسل شيء جزء من الرأس، لأنك لا تتحقق استيعاب الوجه إلا بغسل جزء من الرأس. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنتم معنا؟ طيب، قال: لتوقف التمام، فهو واجب لتوقف التمام عليهم. خلاصة كلام المؤلف: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون غير مقدور عليه، والثاني أن يكون مقدورا عليه. فإن كان غير مقدور عليه فلا حكم له ولا يجب، وإن كان مقدورا عليه فهو واجب، والأمثلة ذكرها. ولكن الصواب أن يقال بدلا عن هذه العبارة عبارة ليس عليها مدخل، أن يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا الصواب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ولنتبع كلام المؤلف عشان يتبين. قال المؤلف: القدرة إذا قلنا يجب على الإنسان أن يكتب وصيته، لكنه لا يستطيع أن يكتبها بيده، نقول هذا لا يتم الواجب ولا الوجوب؟ لا يتم الوجوب، لأن من شرط الوجوب الاستطاعة، وهذا لا يستطيع، إذن لم يجب عليه. طيب كذلك نعم، اليد في الكتابة، لو قلنا إن الكتابة واجبة على شخص ولكن ليس له يد، لا نقول هذا واجب لكن غير مقدور عليه، نقول هذا ليس بواجب، لأن الوجوب لم يتم بعد، حيث إن الرجل لا أقطع ليس له يد. استكمال عدد الجمعة، الجمعة لا تجب إلا إذا كانوا 40 على رأي، فلا يجب على الإنسان أن يذهب ليكمل 40 لأنه لم يتم الوجوب حتى الآن، لكن إذا كانوا 40 وجب عليه أن يذهب. ولكن الصواب في هذه المسألة، في مسألة عدد الجمعة، أن الجمعة تجب بوجود كم؟ 3، هذا الصواب. طيب عندنا أيضا السعي إلى الجمعة، إذا كانت الجمعة أقيمت الآن وأنت من أهل الوجوب، يجب عليك أو لا؟ لأنه لا يتم الواجب الذي وعد الجمعة إلا بالسعي. صوم جزء من الليل، يقول هذا واجب المؤلف، احنا تكلمنا على قول صوم جزء من الليل وقلنا هذا تعبير ليس بصحيح، ونحن نقول الآن هذا الحكم أصلا ليس بصحيح، لأن الله إنما أوجب الإمساك متى؟ إذا تبين الفجر، ومعلوم أنه إذا تبين الفجر فقد تم الليل كله، واضح؟ لكن على رأي المؤلف رحمه الله وعفى عنه يجب أن تمسك قبل أن يطلع الفجر، أليس كذلك؟ لتترك جزءا من الليل، لكن هذا خلاف ظاهر القرآن، الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومعلوم أنه إذا تبين فقد انتهى الليل كله. وكان بلال كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل أصبحت أصبحت، فصار في كلام المؤلف نظر من وجهين، الوجه الأول التعبير بالصوم عن الإمساك لأن نقول لا صوم في الليل، والثاني وجوب الإمساك قبل طلوع الفجر، وهذا خلاف النص، والصواب أنه لا يجب. فإن قال قائل إذا قلتم هذا في أول النهار واستدللتم لذلك فهو صواب، لكن في آخر النهار يقول الله عز وجل أتم الصيام إلى الليل، إلى نقول الحمد لله إلى الليل، المعروف في اللغة أن آخر الغاية غير داخل، ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل، فالليل إذن غير داخل، ولذلك إذا رأينا الشمس نلاحظها قرصها يغيب شيئا فشيئا، إذا غاب أعلاه حل الإفطار في اللحظة التي يغيب فيها قبل أن نحكم بدخول الليل يكون الإفطار. نعم، فهنا الإفطار والغروب مقترنا في الواقع أن نبقى إلى جزء من الليل. طيب يقول رحمه الله غسل جزء من رأسنا، غسل جزء من الرأس يجب، لماذا؟ قال لأنه مقدور للمكلف على كلامه، ونحن نقول لو عللنا بذلك لأنه لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، والواجب هو غسل جميع الرأس، ولا يتم ذلك إلا بغسل، نعم غسل جميع الوجه، وهو غسل جميع الوجه ولا يتم ذلك إلا بإدخال قسم من الرأس، وهذا أيضا ليس بصحيح من حيث الحكم، لأننا لو علمنا، لأننا إذا علمنا حد الوجه من الرأس فما كان داخل الرأس فليس بواجب، ويمكن أن نعلم ذلك بأن نأتي بلزاق، لزاق تعرفونه، لزاق نضعه على الفاص بالضبط كذا، نعم نمشي. الآن إذا غسلنا فسوف يحول اللزاق بين الماء وبين الرأس، هل نقول إن هذا آثم؟ مع أن ظاهر كلام المؤلف أنه آثم، لأنه يقول لا بد أغسل جزء من الرأس، فنقول هذا غير صحيح، إذا كمل غسل الوجه وإن لم يغسل شيئا من الرأس فإنه يجزئ، وإن كان ذلك ظاهر بما ذكرنا لكم الآن، أن يضع إنسان لزقة على رأسه كذا تحول بين وصول الماء إلى الرأس ولكنها على حد الوجه تماما، فهذا جائز. فالمهم أني أنا أقول لكم العلماء رحمهم الله ليس عندهم يعني قلة فهم أو غباء، يعرفون، لكن بعضهم يقلد بعضا في العبارة من غير أن يدقق. والدليل على هذا شوف الكتب الفقهاء أصحاب المذاهب، تجد عبارة أول واحد إيش ينقلونها إلى آخر واحد لأنهم مقلدون ولا يتعمقون، وإلا لو حصل أدنى تفكير لعرف الإنسان أن إمساك جزء من الليل قبل الفجر هذا غير واجب، ولا يمكن أن يوجبه والله، يقول كلوا واشربوا حتى يتبين. الثاني غسل جزء من الرأس أيضا غير واجب، الله قال امسحوا برؤوسكم ولا يمكن إلا المسح، وقال اغسلوا وجوهكم ولم يقل وجزء من رؤوسكم. فإذا قالوا لا يمكن غسل جميع الوجه إلا بجزء من الرأس قلنا غير صحيح، يمكن، أليس كذلك عقيل؟ نعم. وأنت؟ طيب، والباقون؟ بلى. إذن غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه كاملا ليس بصحيح، لأنه يمكن أن يتحقق غسل الوجه بدون أن يغسل شيء من الرأس. انتهى الوقت، رزقنا الله وإياكم العلم النافع.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.